نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا يزال حديثنا موصولا في تلك الرياض النضرة، رياض الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه المرة مع الإمام مالك، وعن ورعه وشدة تحريه. فكما تحدثنا في اللقاء الماضي عن ورعه في التلقي، فاليوم نتحدث عن ورعه في الأداء، في التبليغ. المرة الماضية كان حديثنا عن تحريه في الرجال، ولا يروي عن أي أحد ولا يحدث عن كل إنسان، بل يروي ويحدث عن الثقات فحسب، وينتقي ما يسمع، ويحدث الناس بما ينفعهم. ومع هذا الورع الشديد في الأخذ يقابله ورع في الإعطاء، فهو لا يتكلم هكذا مع قدرته على التكلم، فهو يسأل مرارا فيقول لا أدري. يقول ابن وهب سمعت مالكا رحمه الله تعالى، وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: من أين علموا ذلك؟ من اللي عرفهم الحاجات دي؟ فقال: منك يا أبا عبد الله، أنت الذي علمتهم البيوع، عنك تلقوها. فقال: ما أعلمها أنا، فكيف يعرفونها هم بي؟ ده أنا أصلا ما عنديش يعني فيها كبير علم. وهذا من تواضعه وورعه رحمه الله تعالى. ويقول أيضا مالك رحمه الله: جنة العالم لا أدري. الحصن الحصين الذي يتحصن به كل عالم عاقل لا أدري، فإذا أغفلها العالم أصيبت مقاتله. لو العالم ما درش يقول لا أدري، فاعلم أنه هالك، وأنه يوشك أن يتكلم فيما لا يحسن، ويقول ما لا يعلم، فيقع في الخطأ، ويتجرأ على الفتوى، ويتكلم في حدود الله بغير علم، ويقف ما ليس له به علم، فيقع في غضب الله تعالى ومقته. فهذه الجنة الحصن الذي ينبغي أن يحصن كل حريص على نفسه قبل كونه حريصا على الناس، كل حريص على نفسه يريد لها النجاة ولها الخير في الدنيا والآخرة، ينبغي أن يكون حريصا على لا أدري. يقول الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل في 48 مسألة، فأجاب في 32 منها بلا أدري. تصور مالك إمام الدنيا ساعتئذ، وإمام دار الهجرة، يجلس مجلسا ويسأل في 50 مسألة، يجيب منها في 30 أو أكثر من 30 بلا أدري. كأنه كلما يقول له كذا يقول لا أدري، طب وكذا لا أدري، وقولك في كذا يقول لا أدري، وهذه لا أدري. أمر عجيب. ولهذا كان يستغرب هذا أصحابه والسائلين أنفسهم، حاجة مش متوقعة. أنا جاي من آخر الدنيا حتى أجلس مع مالك ويحل لي المعضلة، ألاقيه بيقول لي معرفش. أتمنى مين اللي هيعرف إذا كان مالك ما يعرفش؟ أسأل مين بعدك؟ يقول ابن مهدي: سأل رجل مالكا عن مسألة فقال: لا أحسنها، ما بفهمش في الحاجات دي. فقال الرجل: ضربت إليك أكباد الإبل من مسافة كذا، ده أنا جاي لك من آخر الدنيا وتقول لا أدري، وتقول لا أحسنها. طب أقول للناس إيه؟ أرجع أقول لهم إيه؟ وقد كلفوني وأعطوني كلفوا هذه الرحلة وأرسلوا معي مع المسائل الكثيرة لك، أرجع أقول لهم إيه؟ فقال مالك: ارجع إلى مكانك وقل لهم مالك لا يدري. سهل أوي، هتقول لهم إيه يعني؟ قل لهم رحت المالك وسألت مالكا فقال مالك لا أدري. ما تكذبش، قول الواقع. رجل لا يبحث عن السمعة، إنما يبحث عن الجنة، يبحث عن النجاة، يبحث عن مصلحة نفسه في الآخرة ومصلحة الناس أيضا، فلا يتكلم إلا فيما يحسن فقط. يقول عمرو بن يزيد المصري رحمه الله: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، يأتيك ناس من بلدان شتى قد أفنوا مطاياهم وأنفقوا نفقاتهم، يسألونك عما جعل الله عندك من العلم فتقول لا أدري. الناس جاية وصرفة فلوس كتيرة قوي وسايبة بلادها وجايبين معاهم مسائل حتى تحل لهم هذه المشاكل، تقول لهم بكل بساطة لا أدري. فيقول مالك: يأتيني الشامي من شامه، والعراقي من عراقه، والمصري من مصره، فيسألوني عن الشيء لعلي أن يبدو لي فيه غير ما أحببت. قال عمرو: فأخبرت الليث ابن سعد بقول مالك هذا فبكى وقال: مالك والله أقوى عليه من الليث، مالك والله أقوى على هذا من الليث، والليث والله أضعف عنده من مالك. رجل ضبط نفسه، قوي على أن يقول لا أعرف، وهذه عسيرة جدا، البعض قد يراها هينة، لكن إذا تصدر وجلس للناس والتف الناس حوله وجاءه هذا من بعيد ويقول له: يا سماحة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، يا حضرتك، وأنا عندي سؤال وليس يجيبه غيرك، ما حكم كذا؟ ويبدأ يكبر في مولانا الشيخ، فقل ما ينجو من هذا أحد. يقول له: معرفش. طب والكلام اللي سأله من شوية دول، وسمحت الشيخ ومولانا وفضلت الشيخ والحاجات تروح فين؟ وما يعرفش، فيخشى أن يسقط في نظر الرجل، فيقول: والله يعني المسألة ممكن ويعني ربما ولعل، ويقعد يلعلعله فيه ويوديها يمين وشمال وما يعلو القضية، وفيها قولان عشان يخرج من المأزق، يقول له فيها قولان. زي ما كان راجل برضو كده بنفس السمت هذا، نعوذ بالله من تولى ولوه الإفتاء مرة وما يعرفش حاجة، ها قال له كده يعني بالمعرفة والوسائط والجمايل والمجاملات ما يعرفش حاجة، والناس أسأله بليل والنهار، ماسك إفتاء مسجد ولا حاجة ولا بلد معينة، والناس قضاياها ما بتنتهي، لا تنتهي قط، كل يوم في مسألة جديدة، وكل واحد عنده مشكلة وعايز يعرف، وده بده يعرف الصلاة، وده بيتكلم عن الصيام وعايز يعرف هذا في الحج وهذا في كذا وكذا، فيعمل ايه؟ فواحد راح لواحد يعني هداه الله ليستنصحه، فقال له: انا انصحك نصيحة يعني لن تجد بعدها نصحا. قال: انصح. قال له: انت لا تسأل في شيء الا تقول فيه قولان، فان اهل العلم اختلف ولهم في كل شيء قولان او اكثر، فلن تكذب. انت اي حد يقول لك حاجه قول له فيها قولان، وسيبه واجري، وهو بقى يتصرف هتعمل له ايه؟ والراجل ما كذبش خبر، كان اذا سئل في شيء يقول فيها قولان، ما تقول في كذا فيها قولان، طب ايهم فيها قولان وخلاص، انت بقى تصرف، خذ باي قول يعجبك. طبعا هذا خطا، لان المفتي ما ينبغي له ان يذكر الاقوال وينصرف، هذا خطا. المهم حتى جاءه احدهم، والقصه مرويه في كتب كثيره اذكرها كثير من أهل العلم كالعلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى وعافاه وغيره، حتى جاءه رجل فقال له: أفي الله شك؟ فأجاب بالإجابة المعهودة اللي هو عارف يقولها كل مرة، قال: فيها قولان. فأوقعه جهله في الكفر عياذا بالله من ذلك. بقول إن المفتي ما ينفعش إن هو يذكر الأقوال وينصرف، أما هو مفتي ليه؟ يعني إحنا الآن ابتلينا بمفتين عجب من العجب، لا يقول لك والله فيها قولان حكم البنوك يا سيدنا، يقول لك فيها قولان، هناك من يحرم البنوك وهناك من يبيح البنوك وبس كده. هو كده انت كده افتيت؟ انت ما افتيت، انت كده ذكرت الاقوال في المسألة، لكن المفتي ينبغي ان يرجح قولا عشان يخرج من المأزق، وحتى لا يخرجه احد يروح يقول لك فيها قولين وهو يعلم انها حرام، لكنه يريد ان يميع القضية، يقول لك فيها قولان، وهناك أناس يعني يعتقدون حرمتها وأناس يرونها حلال، فيعني لو أنت ما واخد عجبك كلام الجماعة اللي بيقولوا امشي معاهم، لو عجبك المحرمين امشي مع المحرمين، أي شيء هذا؟ وهذا الكلام يعرض عنه أحد؟ تم أي حد في الشارع لو سألناه لقال هذا الكلام بسهولة؟ ما كل الناس عارفة أن فيها قولين، قولين مخترعين يعني، لكن هي في الراجح قول واحد. البنوك منفاش غير قول واحد يا جماعة، البنوك الربوية اللي هي غير إسلامية ليس فيها إلا قول واحد، ليس فيه ليس له يعني نظير، أجمعت عليه الأمة في هذا الزمان ولم يخالفها أحد ذو بال، إنما المخالفون هؤلاء أناس يعني الله تعالى يعني يهدينا وإياهم للصواب، ليس لهم حجة فيما يقولون ولا علم بما يقولون، إنما دفعهم لهذا الأمر أسباب معروفة عند أهل العلم بذلك. فالراجل عايز يخرج فيقول لك فيها قولين، فصعب صحيح جدا على الرجل الذي يتصدر للناس والناس تعطيه وتفتنه وتمدحه بما لا يستحقه وتظن فيه الظن الكبير، أنه يقول ما عرفش، أنه يخشى بذلك أن يسقط من نظر هؤلاء السائلين. ولهذا يقول الليث مالك قوي على ذلك، ضبط نفسه وعرف هو عايز إيه، واستطاع أن يحدد هدفه، هل هو يقصد ما عند الله أم ما عند الناس؟ العالم هذا يقصد بعلمه إيه؟ الرفعة بين الناس والثناء العاطر في المحافل وأن تضع له الألقاب الضخمة أمام اسمه، أم يقصد ما عند الله من الجنة والنجاة والرفعة في الآخرة والدنيا إن شاء الله تعالى بحق. مالك رحمه الله يقول والله ما طلبت هذا العلم للناس، طلبته لنفسي. فيحدد بهذا الوجه لك أنا ما طلبت العلم من أجل الناس، لا أنا صادق، أنا بقول لكم أنا طلبته لنفسي، أنا عايز أنجو، أريد أن أعرف الحرام من الحلال حتى أجتنب الحرام وأفعل الحلال وأقوم بالفرائض وأؤدي ما أمر الله تعالى به. وجاء أمر الناس هذا بعد كده بقى إضافي، يعني إذا سألني الناس عن شيء أعرفه لن أكتم العلم، يعني وطبعا كما سيأتي في محنته الذي أوقعه في المحنة ومن أجلها ضرب وجلد وفعل به وفعل، أنه لم يستطع أن يكتم العلم، لما سئل في شيء ونبه عليه ألا يتكلم فيه قال هذا علم لا يسعني منعه، وتكلم فضرب وحبس وفعلت به الأفاعيل كما سيأتي ذلك في محنته إن شاء الله تعالى. فمالك رحمه الله تعالى لا يجد غضاضة من أن يقول لا أدري، وهذا هو الواجب. يعني هذا مثلا ثعلب إمام أهل إمام النحاة، يأتيه رجل ويقول جئتك من بلاد بعيدة وجئتك بمسائل كثيرة، فعرضها عليه فقال لا أدري، ما أجابه فيها بشيء، كل المسائل ما تعرفش فيها حاجة، طيب مسألة في الزكاة ما عرفهاش، طيب في الطلاق لا أحسن هذا، طيب في الفرائض والمواريث ليس لي فيها كبير علم، طيب مش عارف مسألة تجارة وشراكة وحاجات من دي أنا ضعيف في هذه المسائل لم أبحثها جيدا، طيب الاختلاف مش عارف الإيه ما أعرفش، بقى أنت مش عارف حاجة في ذا كله، أمال بقى فين بقى الإمام العلامة الشيخ الإسلام وإمام دار الهجرة والحاجات دي كلها؟ وهكذا ينظر أي إنسان يقول كده، يعني الناس بتستغرب جدا تقول له ما عرفش، يقول لك يعني كان عايز يقول لك إزاي ما تعرفش، أمال مين اللي يعرف؟ كأن الناس عندما تسأل العالم ولا يجيبها العالم والله والله يا جماعة بس أنظروني أنظر في المسألة، طب راجعوني بعد يوم ولا حاجة، تسمع في أصواتهم وترى في أعينهم نظرة الريبة، يعني كأنه يقول لك يعني أنت بقى أمال إيه بقى شيخ إيه بقى وعالم إيه وبتاع إيه، المفروض تبقى عارف كل حاجة. ولكن لا ينبغي للرجل أن يقيد نفسه بفهم العوام، ينبغي أن يراعي الله تعالى ولا يعبأ بمثل هذا، فإن من أرضى الله تعالى بسخط الناس عاد الساخط عليه من الناس له مادحا، الذي يرضي الله ولا يعبأ بالناس يقولوا إيه ما يقولوا شيء مش مشكلة عنده، الله تعالى يصرف إليه قلوب الناس. والذي يرضي الناس بسخط الله يغضب الله عليه ويغضب عليه الناس، يسخط عليه الله تعالى ويسخط عليه عباده المؤمنين. فما ينبغي الرجل أن هو يستحي من مثل هذا. يقول إسماعيل بن جعفر الخياط نزلت بي مسألة فأتيت مالكا فسألته، عفوا قبل أن نتم هذا، لما جاء رجل لثعلب وسأل ثعلبا عن مسائل كثيرة فلم يجب فيها بشيء، فقال أنت إمام النحاة ولا تعرف شيئا في هذا؟ فقال يا هذا لو كان لأمك بعدد لا أدري عندي غنما لاستغنت، لو أنتوا عندكم غنم بعدد لا أدري التي عندي، أنا عندي لا أدري كتير أوي 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 أوي، فلو أن عندكم غنم عددها يساوي عدد لا أدري التي في صدري والتي أقولها كثيرا إذا لصرتم أغنى الناس. يعني كنان هو يقولها مرارا ولا يأنف من قولها، والذي يطالع كلام العلماء الكبار وينظر في تصانيفهم يرى من هذا كثير في سؤالاتهم وكلام أصحابهم لهم، فمن ينظر مثلا في كتب الإمام أحمد وسؤالات أصحابه له يطالع هذه الكلمة مرارا في مسائل ربما يقول فيها الواحد منا سهلة، هي دي عايزة كلام، طب ما نعرف أقول فيها حاجة، دي أنا عندي فيها قول، لأن هذا قول يعني خاسر وفهم مغلوط وعدم توفيق وعدم إخلاص في الجملة إلا من رحم ربي. لكن ترى أحمد بن حنبل على جلالته وفقه وعلمه وجمعه الحديث والسنة والفقه وغير ذلك يقول لا أدري، لا أعرف، ليس فيها عندي علم، ويسكت أحمد ولا يجيب، هكذا يصنع العلماء الكبار. فيقول إسماعيل بن جعفر الخياط: نزلت بي مسألة فأتيت مالكا فسألته، فقال لي انصرف حتى أنظر في مسألتك، فانصرفت وأنا متهاون بعلمه. أهو قال إيه ده؟ يعني ده مالك بقى اللي بيحكوا عنه، وحكة مسألة قد كده مش عارف يجاوب فيها، طب كان قال لي أي حاجة، يعني كان صبرني بأي كلمتين. وقلت: هذا الذي تضرب إليه أعناق المطي، بقى ده مالك بقى اللي بيسمع عنه، يقول لك إن بتجي ناس من الأندلس ومن المغرب ومن مصر ومن أصبهان ومن بخارى ومن كل الأرض، بقى ده مالك؟ لم يحسن مسألتي هذه وهي مسألة واحدة. قال: فنمت فأتاني آت في المنام بعد ما قلت ما قال، فقال: أنت المتهاون بعلم مالك، أنت الذي ظننت به ظن السوء لما تورع ولم يجبك على مسألتك هذه لأنه يريد ما عند الله تعالى، أنت المتهاون بعلم مالك، أما إنه لو نزل بمالك أدق من الشعر وأصلب من الصخر لقوي عليه باستعانته عليه بما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان مالك رحمه الله إذا سئل في مسألة أو استفتي في فتوى يبدأ دائما إجابته بقوله: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم يجيب. يعني مع أنه متحصل وعنده أدوات وعنده علم شديد وقد حصل العلم وقتا طويلا ولم يجلس حتى أثنى عليه شيوخه 70 شيخا من مشايخه أثنوا عليه وقالوا: مثلك يصلح للكلام، اللي زيك بقى يتكلم، أجازه 70 من شيوخه، ورجل عنده علم كتاب والسنة والفقه وآثار وكل شيء، ومع ذلك كلما يتكلم ويسأل في أي مسألة كبيرة كانت أو صغيرة يقول: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كأنه يقول: يا رب أنا أنخلع من حولي وقوتي إلى حولك أنت وقوتك، فأنا لا علم لي إلا ما علمتني، ولا أستقل وحدي بأن أعرف شيئا، فعلمني وفهمني وأفض علي ما لم أكن أعلم، علمني ما لم أكن أعلم ووفقني فيما أعلم. المرء قد يكون عنده المسألة وعارف الإجابة لكن لا يوفق، لا يحسن التركيب الكلام، ما يعرفش يسبكها السبك الجيد، وهذا توفيق من الله. يبقى عارف الإجابة كويس جدا، تسمعها من عالم نفس الإجابة، الكل عارف الإجابة، لكن ليس كل الناس يوفق في عرضها ويرزق قبولها، الناس تقبلها منه وربنا يضع لها القبول في قلوب عباده فيسمعونها وكأنها القرآن سبحان الله العظيم، يتعلقون بها وينفذونها ويرون لها من الفخامة والرفعة وحسن الواقع في قلوبهم ما لا يجدونه لنفس الكلام من شخص آخر. فمالك يقول: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالرجل هذا لما استهان أتاه الآتي في المنام وحذره وقال له: ليس رجل أوتي من ضعف، مالك لم يؤت من ضعف علم ولا من قلة فهم، إنما أوتي من ورع، إنما أوتي مالك من ورع الذي جعله يسكت ويقول لك: انتظر علي لغايه ما اراجع المساله، افتح الكتاب اشوفها تاني، ورعه. وعليه ما ينبغي للناس ان يستهينوا بمن يفعل ذلك، بل ينبغي ان يشجعوا على ذلك. يعني لما اسال شيخ ولا حاجه او اسال احد العلماء الكبار عن مساله واحس ان الرجل يعني لا يريد ان يجيب الان، اقول له: انا ادعك اسبوع، ادعك يوم يومين، متى اخذ الاجابه؟ لا يلزم ان اخذ الاجابه الان، بلاش الاجابه على الهوى مباشره دي، لأنها قد توقع الرجل في حيص بيص، وقد يزل لسانه، وقد يتكلم بكلام ولا يقصده، يعني يسبقه لسان، يقع سبق لسان، يعني يخطئ، لا يحسن فهم الإجابة على السريع، السؤال فيجيب إجابة أخرى فيقع الخلل، وهذه زلة العالم، يتكلم بكلمة وينصرف ولا يعي ما قال، قال كلمة ومش واخد باله هو غلط لأنه مش راجع الأمر كويس، ويأخذها عنه الملايين الآن من البشر عبر الفضائيات ويعملون بها، وقد لا يوفقون إلى سماعه عندما يعتذر بعد ما يبطل ويرجع نسأله أنت غلطت في كذا يا مولانا، فيقول أنا أخطأت صحيح، فيرجع يصحح لنفسه، حلقة القادمة يكون الناس كلها ثابت ومشي، يكون الرجل أخذ فتوى عمل بها خلاص. فالأمر خطير جدا، وينبغي أن نعين العلماء على ذلك، نوسع لهم، نعطيهم فتوى مكتوبة وأقول له معك يعني أنا متى آتي فأخذها مكتوبة أيضا. ولهذا كان غالب الفتاوى سابقا العلماء قديما كانت تكتب الفتاوى، السائل يجيب السؤال يجيب الرقعة يكتب فيها المسألة ويعرضها على الإمام، فيأخذها الإمام ويكتب على ظهر الرقعة، يجاوب عليها بالخط بالقلم، عشان الكتابة فيها من التريث والصبر وإجالة النظر وتكرار المعارضة والمقابلة، ما ليس في الكلام، كلام ممكن أتكلم وخلاص مستعجل يلا بدنا نخلص، الراجل مستعجل عايز أقول له كلمتين ويمشي، لكن لما يديني ورقة وأروح أقعد في البيت وأفتح الكتب وأراك أنا شكلك في حاجة زي كده، أو والله لعلها كذا أنت بلي أنا شك، أفتح الكتاب أسأل من هو أعلم مني في هذا الأمر أحيله، إن لم أفهم أحلته أقول الله لا خد الورقة دي بقى أروح للشيخ فلان هو أعلم الناس بكذا، أنا ما أفهمش أو في الحاجات دي، لكن اذهب إلى شيخنا فلان أو العلامة فلان أو الأستاذ فلان فهو أعلم الناس بهذا الفن وسيفتيك فيه. ينبغي أن يكون هذا الأمر يعني بهذه الصورة، نحتاج أن نغير في هذا الواقع الذي أصبح فيه كل شيء سريعا، كل حاجة كده على الواقف، حتى العلم بقى على الواقف سريع سريع، فتاوى على الهواء والتليفونات وعايز الإجابة في اللحظة، وما ينفعش يصطبر للحلقة القادمة، لا ينبغي على الناس جميعا العلماء والمستفتين أن يصبروا على هذا الأمر حتى يستعينوا بذلك على الإصابة. فيقول عبد الرحمن بن مهدي جاء رجل إلى مالك ابن أنس يسأله عن شيء أياما، ومالك لا يجيب، يجي له كل يوم يقول له مسألة كذا، يقول له مالك طب إن شاء الله حاضر، يقول له ثاني يقول له السؤال إيه اللي حصل في السؤال وصلت فيه لإيه، فمالك يعني يقول طب بعد بكرة إن شاء الله، فيأتيه في اليوم التالي مالك يؤجله، رجل يسأله عن شيء أياما أسبوع ولا حاجة أعد له يسأله عن نفس الحاجة، فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج أنا تأخرت عايز أسافر أنا رجل غريب وأعد لك مخصوص هنا وأسألك منذ أسبوع ولا حاجة وتقول لي كل يوم بكرة 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 أنا عايز أسافر بقى. قال فأطرق مالك طويلا، نكس رأسه وأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله، يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الأجر ومسألتك هذه لا أحسنها. قال له بقى سأتيك بها من الآخر كما يقول العوام، سأعطيك الخلاصة، أنا عمال أقول لك بكرة بحيث أنت بقى تسيبني وتمشي، لكن ما دمت مصر بقى وهتركبني وتعجلني أنا إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الأجر، ما بقولش أي حاجة والسلام، مش أي إجابة والسلام، إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الأجر، وبصراحة هذه المسألة أنا لا أعرفها بعد أسبوع من السؤال والصبر على مالك. فهل سقط مالك بهذا من عيون العلماء؟ وهل وقع بهذا من عند الناس؟ لا والله، بل رفعه الله تعالى، وعلى قدر إخلاص العالم وورعه عند تلقينه الناس وعند تعليمه لمن حوله وورعه في الأداء كما كان ورعا في التحمل، بقدر ما يرفع الله تعالى قدره، لأن هذا الكلام يقع عند الله تعالى بموقع قبل أن يقع عند الناس، فلا ينبغي للعالم أن يستزله الناس. وقديما قال القائل، قال مكحول أو غيره أو مسروق، قال من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، الذي كلما سئل أجاب كلما سئل أجاب في كل مسألة يجيب هذا مجنون، لأنه يضيع نفسه، بل ينبغي أن يتمهل وأن يتريث وأن يستنظر الناس في بعض المسائل ولا يطمعهم في ذلك، يعطي نفسه فرصة إنه النهاردة يعرف بكرة ما يعرفش، هذه المسألة يحسنها لكن التي بعدها لا يحسنها، فيجعل منهجا عاما أنه هو الصبر، من شاء سؤالا فليكتب وليصبر عليه وقتا ما حتى أراجعه وحتى أستيقن لنفسي، كان أحمد رحمه الله يحفظ، ومع هذا ما كان يحدث إلا من كتاب وغيره، وكان يوصي بهذا إخوانه وأصحابه، حتى قال أحدهم أوصاني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، وكانوا حفاظا كانوا يحفظون عن ظهر قلب، كما قال أبو زرعة الرازي لعبد الله بن أحمد إن أباك كان يحفظ 1000 حديث. كان أحمد يحفظ 1000000 حديث، ومع ذلك ما كان أحمد يحدث قط إلا من كتاب، يفتح الكتاب ويقرأ من كتاب. طب هو مش حافظ، حافظ كويس جدا، لكن هو يعني يعود من حوله على التوثق. أنا حافظ لكن ده ممكن ما يبقاش حافظ، فإما يعمل زيي يقع في الخطأ، يقلدني وليس مثلي. وهذه الآفة، إن الناس لا تنظر إلى قدراتها، إنما تفعل كالناس ولا تراعي الفروق الشاسعة بين هذا وذاك. فكان مالك رحمه الله ورعا في التلقي، ورعا في الإعطاء، وما كان يستنكف أن يقول لا أدري، وقد صح عن غير واحد من العلماء أن لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. فالذي يخطئ لا أدري فهو عنده من الجهل قدر كبير، فينبغي على العالم أن يزين بها كلامه، ويزين بها قوله، ويزين بها مجالسه، ويعود عليها من حوله من الناس أنهم يقولوا لا أدري، لأنهم إذا قالوا لا أدري في العلم قالوها في غير العلم فصلحت الحال. لكن الإشكال كله أن كله يقول لك أنا أعرف في كل حاجة، فيقع من هنا الخلل. الحديث بقية إن شاء الله تعالى، أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم سعيد والتشريف لصالح